Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست.
بعد شتاء اتسم بعجز في هطول الأمطار، أجواء ممطرة في المملكة تنعش الآمال في تعزيز الموارد المائية والتخفيف من آثار الجفاف. حركة حماس تدعو إلى إجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ سلسلة إجراءات تقيد وصول المصلين إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وبعد اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، الرئيس السوري الانتقالي يدعو إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي. تساقطات مطرية هامة تعرفها المملكة منذ بداية شهر مارس. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر بأن تساقطات ثلجية تصل إلى 70 سنتيمترا مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر، فضلا عن هطول أمطار قوية وأحيانا رعدية ورياح قوية مع تطاير محلي للغبار في عدد من مناطق المملكة إلى غاية يوم غد. التساقطات الحالية تشكل بارقة أمل بعد شتاء اتسم بعجز كبير في هطول الأمطار، ويتوقع أن تسهم في تعزيز الموارد المائية والتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي. توضيحات أكثر مع محمد بن عبو الخبير في الهندسة البيئية وتغير المناخ من سيدي قاسم.
بعد الأمطار كتعرفها المملكة يكون عندها الوقع الإيجابي بالطبع على الفرشة المائية بالدرجة الأولى تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، هيكون وقع ديالها إيجابي كذلك على حق السدود لمعظم الأحواض المائية اليوم لازالت تعاني من الإجهاد المائي، وبالتالي موسم الفلاحي يقدر يكون جيد لأننا كنراهنوا دائما على البرنامج ديال الزراعة الربيعية اللي كتخفف شيئا ما من العبء على الفلاحين والمزارعين الكبار منهم الصغار، لأن الزراعة الربيعية حتى هو تيكون عنده واحد الشق جد مهم لا في الحمولة ديالو ديال الإنتاج الفلاحي لا فيما يخص يعني التصدير على المستوى الخارج المملكة أو حتى للتزويد السوق الوطنية والمحلية. وحنا كنتكلموا على أمطار اللي على طيلة هذه الأيام كاملة واللي الكميات المتراكمة غتكون عندها واحد الوقع إيجابي على حتى الزراعات الخليفية كذلك، لأن كنعرفوا مجموعة المناطق اللي تضررت شيئا ما بالتأخر ديال الأمطار أو التراجع ديال الموارد المائية بشكل كبير. هذه الأمطار هذه غيكون عندها الوقع إيجابي كذلك حتى على الكلاء ديال الماشية، وبالتالي هذه الأمطار هذه توفر لنا الكلاء الطبيعي في معظم المناطق ديال المملكة، واللي كيهم أن هذه الأمطار هذه هي أمطار اللي هي عامة من الشرق ديال المملكة إلى غربها والشمال ديالها إلى حدود الحوض ديال السوس مثلا اللي هو الآخر كيعرف الأمطار اللي جد مهمة.
ومن أجل سياقة آمنة في ظل التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة، حثت الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية مستعملي الطريق على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، ودعت السائقين إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية. نستمع بهذا الخصوص لعبد صادق معافى مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية بالوكالة الوطنية لسلامة الطرقية من الرباط.
طبعا على إثر نشرة الطقس الإنذارية تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بسبب انخفاض الرؤية وانعدامها، كما تحث الوكالة مستعملي الطريق على ضرورة مضاعفة الحيطة بشكل خاص في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتدعو كافة سائقي مختلف أصناف المركبات إلى احترام قانون السير واحترام مستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، لا سيما تخفيض من السرعة والحرص على ملائمتها مع الظروف البيئية يعني التي تعرفها طرقنا، مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا يعني على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة الملتوية وتجنب السرعة المفرطة غير الملائمة يعني للظروف والأحوال الجوية الصعبة. كذلك نحث على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات سواء داخل المجال الحضري أو خارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة. كما ندعو طبعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء عملية التجاوز ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا. من الأمور المهمة كذلك وتجنب يعني الانزلاق من خلال يعني كما قلنا السياقة بحذر على الطرق المبللة مع تجنب السرعة الزائدة، ويجب كذلك استخدام إطارات مطاطية ملائمة. نوصي كذلك بتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة، وأن نحترم القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي يعني المناورات يعني المفاجئة.
نفتح ملف الشرق الأوسط من غزة، حيث دعت حماس اليوم إلى إجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، متحدثة عن وجود إشارات إيجابية، فيما أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا لإجراء مباحثات جديدة غدا الاثنين في الدوحة. التفاصيل مع الزميل نوردين الحوتي.
في بيانها الصادر اليوم قالت حماس إنها عبر وفدها في المفاوضات تشدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط. وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان مساء السبت أن المؤشرة إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وأضاف أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير وانتهت مرحلته الأولى في 1 مارس الجاري. من جهتها أعلنت إسرائيل أنها سترسل غدا وفدا إلى قطر إحدى الدول الوسيطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة بهدف الدفع بالمفاوضات. وتتزامن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى قطر مع تواجد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في المنطقة، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعا في السعودية خلال الأسبوع المقبل مع وفد أوكراني لمناقشة هدنة مع روسيا. وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 6 أسابيع، ومع انقضائها نهاية الأسبوع الماضي أعلنت إسرائيل عن رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل بناء على مقترح أمريكي، مع تشديدها على أن حماس يجب أن تكون خارج حسابات مرحلة ما بعد الحرب. في المقابل تصر حماس على البقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ العام 2007، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار وتوفير الغلاف المالي لذلك بناء على خطة أقرت القمة العربية الأخيرة.
في الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها، وكذلك على مخيم نور شمس، وسط حصار مطبق وتهجير قسري ومداهمات للمنازل. التضييقات الإسرائيلية شملت الراغبين في الصلاة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل خلال أيام الجمعة من شهر رمضان وسط اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحاتها. التفاصيل مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
بعد أن قررت حرمان 10,000 الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، شرعت إسرائيل في اتخاذ سلسلة من الإجراءات بحق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. بدأت بسحب صلاحيات إدارة العمل في المسجد من وزارة الأوقاف الفلسطينية لصالح هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي، لتصل إلى رفضها فتح جميع أروقة المسجد للمصلين المسلمين كما جرت العادة في أيام الجمعة من شهر رمضان من كل عام، وهو ما اعتبره مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنيني سابقة خطيرة تؤسس لما بعدها.
الاحتلال حاول أن يقتطع أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف ويتم تسليم الحرم بدون هذه الأجزاء، لكن إدارة الحرم رفضت. والاحتلال إنما يخطط لهذه المخططات منذ زمن بعيد من أجل تفريغ هذا المكان من أهله ومن سكانه الأصليين.
وفيما حاولت جموع من الفلسطينيين الوصول إلى المسجد الإبراهيمي للصلاة فيه كرد على الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن إغلاق الحواجز العسكرية القائمة في البلدة القديمة من الخليل والمؤدية إلى المسجد حالت دون وصول الآلاف منهم، وهو ما ينذر كما يقول مواطنون بإشعال فتيل مواجهة دينية.
زادت وتيرة هذه التشديدات الإسرائيلية الحواجز العسكرية التفتيش لدخول المواطنين الفلسطينيين، هذا سيزيد حالة الاحتقان في المدينة.
بالرغم من هذا كله احنا ما نيء الياس، وبالعكس لازم يكون في كميه كبيره من المصلين ان ياتوا الى الحرم الابراهيمي من خارج مدينه الخليل ومن داخل مدينه الخليل ومن قرى مدينه الخليل.
يذكر ان اسرائيل قسمت المسجد الابراهيمي بين الفلسطينيين والمستوطنين عام 94 بعد ان قتل متطرف اسرائيلي 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل المسجد، لتمنح بعدها لجنه اسرائيليه 65% من مساحه المسجد الى المستوطنين، ولتشرع بعدها في اجراءات متتاليه لفرض السيطره عليه بالكامل. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
في سوريا دعا الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي بعد الشباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد غرب البلاد. قتل خلالها أكثر من 1000 شخص بينهم مئات المدنيين العلويين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. الشرع قال خلال كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق في وقت مبكر اليوم إن ما يحصل في سوريا هو تحديات متوقعة، مضيفا أن السوريين قادرون على العيش سوية. قراءة في هذه الأحداث التي تعد الأعنف في سوريا منذ الإطاحة بالأسد وتأثيرها على منطقة الساحل مع عبد الباسط صيدا الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض من ستوكهولم.
طبعا بالنسبة للوضع في الساحل وضع معقد من دون شك. السبب الأساسي يتمثل في عدم إقرار مجموعة من فلول النظام البائد بأنهم قد خرجوا من المشهد وبأن الشعب السوري قد انتصر. هذا الشعور يتفاعل مع مصالح وحسابات بعض القوى الإقليمية، وهنا نشير بصورة خاصة إلى النظام الإيراني الذي يبدو من خلال تصريحاته وحتى من خلال ممارساته بأنه يحاول تشجيع التمرد في منطقة الساحل. الهدف الأساسي في سبيل استعادة بعض أوراق القوة التي فقدها بعد العمليات التي جرت في غزة وفي لبنان وفي سوريا تحديدا حيث سقط النظام نهائيا. هناك أنباء بأن الإدارة الجديدة في دمشق قد اتخذت بعض الخطوات في هذا الاتجاه، لكن لابد من ضبط الأمور لأن انعكاس الحالة في منطقة الساحل على الواقع السوري سيكون سلبيا ما لم تعالج الأمور بحكمة وعقلانية من قبل مختلف الأطراف.
ختاما، أعلنت أوكرانيا اليوم أن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة خلال الليل مستهدفة العاصمة وعدة مناطق في مرحلة حاسمة من الحرب مع تجميد واشنطن إمدادات المساعدات لكييف. وجاءت موجة القصف عقب هجمات يومي الجمعة والسبت أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.